السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام ويرزقنا حسن الخاتمة. والنهاردة يوم 11، يعني عدى 11 يوم من رمضان والأيام عمالة بتجري، وكل يوم عمالين بنقول الأيام عمالة بتجري وكل لحظة في حياتنا غالية. والله أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، كل حاجة في حياتنا غالية، اللحظة غالية، حتى الدمعة غالية. شوف المولى عز وجل جعل لكل شيء فيك تمن، ما فيش حاجة فيك ببلاش، كل حاجة فيك لها قدر ولها وزن ولها قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى الدمعة اللي بتسقط من عينيك لو كانت لله سبحانه وتعالى هتكون لها أجر عظيم جدا. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان آخر واحد هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بالدمعة دي لو نزلت من خشية الله من حضرتك أو من حضرتك، وكانت ابتغاء مرضات الله بالفعل، إن شاء الله تكون سبب إن إحنا نكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. حبيبي في الله وأختي في الله، بنتمنى إن ربنا يرزقنا جميعا مسك الختام، لكن كل ده له أسباب. وإحنا قلنا عشان كده بنرفع الشعار مش في الشهر ده بس ولا في السنة دي بس، بل العمر كله بنرفع شعار: وماذا أعددت لها؟ قدامك الجنة، قدامك رضوان الله، قدامك لذة النظر إلى وجه الله، قدامك الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا أعددت له؟ اسأل نفسك: أنا أستحق أن يوم القيامة أقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وأشرب من إيده الشربة دي؟ كان تمنها إيه؟ أنا اتبعت سنته؟ أنا مشيت على هديه؟ أنا حجبت بناتي وحجبت مراتي وعيشت ولادي في شرع ربنا وفي سنة نبينا؟ أنا دعيت إلى الله ولا لا؟ ما هو النبي ربنا قال على، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل لهم يا محمد، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنت من أتباع النبي فدعوت إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسأل نفسك: أنا أستحق أن ربنا سبحانه وتعالى يثقل الموازين يوم القيامة بالأعمال اللي أنا عملتها دي، ولا أنا ما عملش حاجة أصلا تتحط في الميزان؟ أنا أستحق أن ربنا يصل الصراط وعد عد عليه كده كالطرف وكالبرك وكأجويد الخيل إلى غير ذلك؟ أنا أستحق أن أنا أخش جنة ربنا قال عنها سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده حبيبي في الله بقول لك تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها. ضفنا الليلة دي اللي فاز بمسك الختام هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص. حياة الختمة بتاعته كانت جميل قوي. ابنه لو مصعب ابن سعد بيقول: كان رأس أبي في حجري عند الموت فبكيت، فقال سعد بن أبي وقاص: ما يبكيك يا بني؟ فقلت: لمكانك عندي أو لمكانتك، وما أرى بك الآن قد حل بك. قال: لا تبكي يا بني، فوالله إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة. الإمام الذهبي هو بينقل الأثر الجميل ده بيقول: صدق والله فهنيئا له، صدق والله فهني. طبعا سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة. في رواية تانية إنه دعا بجبة من صوف فقال لأولادي: كفنوني فيها، فإني لقيت بها المشركين في يوم بدر وإني خبأتها لهذا اليوم. يا الله، شفت الكلمة الجميلة، شفت حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يأمرنا أن نعيش في حياتنا بين الخوف والرجاء، وطول ما احنا عايشين وصحتنا حلوة وشباب نغلب جانب الخوف سنة على جانب الرجاء عشان ما نتجرأش على معصية ربنا سبحانه وتعالى. لكن عند الموت لا، خد بالك. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كان كتير جدا من علماء السلف كان عند الموت يقوم جايب تلميذه أو جايب ابنه يقول له: حدثني بأحاديث الرجاء حتى ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. شوف هو عند الموت بيقول إيه؟ بيقول: والله إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة. يا الله، شوف تخيل لما كل واحد عارف إنه من أهل الجنة وعايش وعارف إنه أهل الجنة ويمشي ويدب بين الناس في أرض الله وهو عارف إنه من أهل الجنة، منقبة عظيمة قوي وجميلة قوي. تخيل نفسك كده لو كنت مكان سعد رضي الله عنه وأرضاه، وإنت على فراش الموت وابنك بيبكي وتقول له: حبيبي بتبكي ليه؟ ما تبكيش، والله ربنا ما هيعذبني. يا حبيبي ده أنا من أهل الجنة. كلمة حلوة يمكن بتعدي علينا ساعات كده ونقول: آه فلان من عشرة أو عشرين بجنة، آه ما يعني ده فلان النبي قال عنه إن هو يخش الجنة. أنت عارف إيه هي الجنة؟ الجنة اللي ربنا قال عنها أعددت لعبادي الصالحين، مش لأي حد، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه اللي مهد لسعد الخاتمة الجميلة دي؟ إيه اللي مهد له مسك الختام ده؟ حاجات كتير قوي، شغل كبير جدا عمله، وخدمات جليلة وعظيمة خدم بها الإسلام. عشان كده أولا ربنا قدر له ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بتعب وكد واجتهاد وجهد كبير فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف أول موقف من موقف سعد بن أبي وقاص، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، سعد بن أبي وقاص أول ما أسلم إيه اللي حصل يا جماعة؟ أمه كانت كافرة وكانت يعني كارهة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، فقالت لسعد بن أبي وقاص: يا بني، تزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قلت: أجل. قالت: إذن فأنا أمك. خد بالك بقى من الذكاء ده، بتقول له: أنت بتزعم أن دينك ده بيأمرك ببر الوالدين؟ قال لها: آه. قالت له: خلاص أنا أمك بقى، ماشي، وبأمرك أن تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. طب أنت ذكية أوي ما شاء الله، يعني أنت بتقولي أن الدين ده بيأمره ببر الوالدين، وبتقولي طب سيبه، طب ما لو سابه مش هيبرك. خدت بالك المعادلة عاملة ازاي؟ فقالت: فأنا أمرك أن تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا أمه، إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي. طب ليه قال لها الجملة ديت؟ لأن هي قالت له: يا إما ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، يا إما همتنع عن الأكل والشرب لحد ما أموت فتعيرك العرب أنك قتلت أمك. فعشان كده قال لها كده، قال لها: لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي. فما كان منها إلا أنها فعلت ما يعني ما هددت به، سابت الأكل والشرب لمدة 2 حتى أغشي عليه، أغمى عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فنزل قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. شيء جميل جدا أن سعد بن أبي وقاص يثبت الثبات العظيم ده. مين كمان ثبت زيه نفس الموقف أو موقف قريب منه؟ مصعب بن عمير، لما أسلم أمه وهددته وحبسته في البيت وهددته أنها تحرمه من كل ثروتها، وفعلا فضل ثابت على الدين واتحرم من ثروتها، ومات مصعب بن عمير في يوم أحد وكانت عليه نمرة يغط بها رجليه تبان راسه، يغط بها راسه تبان رجليه رضي الله عنه ورضاه. وكان من أنعم فتيان مكة، كانت أمه تأتيه بالملابس من بلاد اليمن وبالعطور من بلاد الشام، وكانت تمتعه متاعا عظيما، فحرمته من كل ذلك، لكن حسبه أنه من أهل الجنة، وأن يتمتع في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عند البخاري أن سعد بن أبي وقاص بيقول: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يا يعني تالت واحد أسلم كان سعد بن أبي وقاص، بيقول: أنا عدت 7 كامل وأنا ثلث الإسلام. يا الله، إيه الجمال ده كله، ايه المنقبة العظيمة دي؟ تخيل حضرتك لما تكون انت تقول: ايه، انا الحمد لله قعدت 1 سنة كاملة وكنت انا اول واحد يصلي في المنطقة بتاعتي، وكنت الوحيد اللي بصلي، وحاولت ادعو دوت وادعو دوت عشان يلتزم والتزم بعد كده، لكن انا قعدت 1 سنة كاملة انا الوحيد اللي بصلي، انا قعدت 1 سنة كاملة كنت الوحيدة المحجبة في الجامعة عندي، انا الوحيدة اللي في السكشن اللي محجبة، انا الوحيدة في المنطقة بتاعتي اللي كنت محجبة. جميل قوي قوي ان يبقى فيه سباق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عايزين نبقى في سباق يا جماعة، سباق للخير، ربنا يبارك فيكم ويغنمنا وإياكم الخير إن شاء الله. سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام يدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويبشره ببشرة جاءت من السماء فيها أسماء 10 من الصحابة، العشرة دول بشروا مع بعض بالجنة في حديث واحد، حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وكان من ضمن 10 سعد بن أبي وقاص في الجنة. عشان كده هو قال كده لابنه، يعني هو ما قالهاش من فراغ يا جماعة، هو قال لابنه: لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة، لأن النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال له: أنت من أهل الجنة. والنبي ما بيقولش حاجة من عنده، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن أبي وقاص شهد كل المشاهد، كل الغزوات بلا استثناء حضرها رضي الله عنه وارضاه. بذل نفسه وماله ووقته وروحه ونفسه وكل شيء ابتغاء مرضات الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وكان ليه موقف جميل قوي 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 في يوم بدر. يقول سعد بن أبي وقاص كان ليه أخ صغير عنده حوالي 12 سنة اسمه عمير ابن أبي وقاص. عمير ده كان عنده كم سنة يا جماعة؟ كان عنده حوالي 12 سنة. خد بالك من المسألة دي، كان عنده حوالي 12 سنة. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن عمير نفسه يخش يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر. طب أنت عندك 12 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي حد أقل من 15 سنة. فراح عامل إيه؟ راح مداري ورا سعد بن أبي وقاص عشان النبي ما يشوفوش. فالنبي عليه السلام بيبص على الصفوف كده وبيطمئن على حوالي المجاهدين وكده، فجأة لقى اللبس بتاع سعد بن أبي وقاص عمال يتحرك يمين وشمال. فبيبص حس إن في حاجة وراه. فقال لسعد تعالى كده، بص لقى عمير. قال له ارجع. فبكى عمير وقال يا رسول الله سألتك بالله جل وعلا لا تحرمني الشهادة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص راح بص للنبي عليه السلام كده وراح مبتسم معاه. قال له يا رسول الله لا تحرمه الشهادة. راح النبي عليه السلام أجازه، يعني عشان خاطر إن سعد بن أبي وقاص شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال سعد بن أبي وقاص فكنت أعقد له حمائل السيف. هو يعني 12 سنة قصير والسيف كبير جدا، فكان يحط له السيف كده يجرجر في الأرض، فكان يحط له من ناحية دي كده ويخليه ينزل من ناحية دي عشان يقدر يمشي بيه. فدخل عمير بن أبي وقاص فقاتل واستشهد في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص كان ليه موقف تاني في غزوة أحد. يوم ما الرماة عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على الجبل واستدار خالد بن الوليد ومن معه من الجيش من المشركين، كان لسه ساعتها ما أسلمش، وقتلوا 70 من خيرة الصحابة. ثم بعد ذلك أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي راح منادي على الصحابة، فاجتمع حوالين النبي 9 فقط، 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، هم دول بس من المهاجرين اللي كانوا واقفين جنب النبي في غزوة أحد. تخيل. فراح النبي عليه السلام قال من للقوم وهو رفيق في الجنة؟ 7 تقدموا من الأنصار واتقتلوا كلهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنثل النبي كنانته، الكنانة اللي فيها السهام، وراح مديها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فجمع له بين أبويه بيقول له أفديك بأبي وأمي، ارمي يا سعد بن أبي وقاص. فكان سعد إيه؟ يرمي. ولذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي والحاكم بسند صحيح، فقال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي رواية قال اللهم استجب دعاءه وسدد رميته كما في رواية، وإن كان أهل العلم إيه؟ بعض أهل العلم ضعفوها. خد بالك بقى من حاجة، سعد بن أبي وقاص أخذ السهم وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سهم يطلع منه إلا ما يقتل به واحد من المشركين رضي الله عن سعد، رضي الله عنه عن سعد وعن كل الصحابة أجمعين. يبقى سعد بن أبي وقاص شوف موقفه عامل إزاي، وشوف مكانته عاملة إزاي، وشوف قد إيه حرصه على دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إنه يكون قريب. شوف تخيل إن كل الصحابة فروا من حول النبي ولم يقف معه إلا 9 من ضمنهم 2 فقط من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. كان ليه موقف تاني جميل جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان ليه موقف في معركة القادسية. سعد بن أبي وقاص واخد الجيش وطالع وسلم على عمر بن الخطاب وأوصاه عمر بن الخطاب بتقوى الله عز وجل وأمره أن يذهب إلى القادسية لمقابلة الفرس. الفرس يا جماعة كان عندهم سفن كتيرة جدا كانت مركونة على شاطئ نهر دجلة. أول ما عرفوا أن سعد بن أبي وقاص جاي راحوا واخدين السفن ومعدين الناحية التانية. سعد بن أبي وقاص ما عندوش سفن وما يملكش سفن في المكان ده، لو كان رجع هو معذور أمام الله، لكن لا، شوف يقينه بقى والتوكل على الله الشيء الذي لا يخطر على قلب بشر. سعد بن أبي وقاص عمل إيه؟ راح بنادي على الجنود تعالوا، آلاف موجودة حواليه. قال إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر نهر دجلة. خد بالك وركز معايا، على أن أعبر نهر دجلة بالخيول. يا نهر أبيض، هتعدي نهر دجلة بالخيول؟ قال أجل. فقالوا ونحن معك إن شاء الله. تتخيل بقى لو إحنا بقى اللي كنا معاه بقى، او يعني بعضنا يعني اللي ما فيش يقين يعني زي الصحابه كانوا، طب سيدنا سعد ربنا يبارك في عمرك، طب ان شاء الله مع الف سلامه، وما تنساش بقى مسج بقى وطمنا عليك يعني ان شاء الله، عشان بس ايه شوف اليقين. ومشوا في النهر بالخيول وعدوا نهر دجله، حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما أرآهم يزدجرد قال والله ما تقاتلون إلا الجن، دول مش ممكن يكونوا بني آدمين، دول جن، فاهم ازاي؟ ووصلوا إلى هناك وانتصروا بفضل الله. يقول سعد مقالته المعروفة لما وصلوا إلى الشاطئ الآخر، قال لو كان فينا رجل واحد عنده ضعف في اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا. الله أكبر. سعد بن أبي وقاص اللي لما وصل هناك كان يمر على الخيام بالليل واطمئن على أحوال المجاهدين، فإذا سمع خيمة بالليل سمع فيها صوت القرآن يدوى في هذه الخيمة، ناس بتصلي وبتقرأ القرآن وبتبكي من خشية الله، كان يبتسم ويقول من هنا يأتي النصر. وإذا مر على خيمة أخرى، مش هقول بيسمعوا أغاني ولا أفلام ولا بيلعبوا كوتشينة ولا فهم إزاي، لا ده مش الصحابة اللي بيعملوا كده، لولاهم بس يدوب بس نايمين يعني عايزين استراحة عشان رايحين يجاهدوا تاني يوم. يقول ومن هنا تأتي الهزيمة، يعني من الغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص اللي كان فعلا مستجاب الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم استجب لسعد إذا دعاك، في يوم من الأيام ولاه سيدنا عمر بن الخطاب ولاه على الكوفة، والكوفة كان ساعتها كان فيه مشاكل كتيرة جدا، ما كانش بيعجبهم حد خالص. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هم اشتكوا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب حتى قالوا انه لا يحسن يصلي. سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم اللي من 10 مبشرين بالجنه لا يحسن يصلي، امال مين هيصلي لما ده ما بيحسنش يصلي؟ فعمر بن الخطاب قال لقد قالوا فيك وقالوا حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، قال والله لقد كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا العهد بك يا سعد، هو ده عهدي بيك وهو ده ظني بيك، خد بالك بقى. لكن عمر بن الخطاب مش عايز مشاكل، راح عازل سعد بن ابي وقاص، راح معين عمار ابن ياسر رضي الله عن الجميع. سعد بن ابي وقاص برضه حب يعني ان سيدنا عمر برضه يطمئن على ان الراجل ما عملش حاجه، فذهب معه بوفد، خد بالك ارسل معه وفدا الى كل المساجد الموجوده في الكوفه، كل ما يدخلوا مسجد ويسالوا عن سعد بن ابي وقاص يثنوا عليه خيرا، الا مسجد واحد في حته اسمها بني عبس. دخلوا لقوا واحد اسمه اسامه بن قتاده يكنى بابي سعده، قالوا لهم ايه اخبار سعد بن ابي وقاص؟ فقال اسامه بن قتاده اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير في السريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه. يا نهار ابيض، يعني ده شرك سيدنا سعد. فسيدنا سعد حزن ان الراجل يقول عليه شهاده زور بالمنظر ده ويتهمه الاتهامات الصعبه دي، فقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، خد بالك بقى، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. مش هو قال اتهمني بثلاث تهم، أنا هدى عليه بثلاث دعوات، إن كان كذاب وبيتهمني التهم ديت كذبا وزورا فأطل عمره، طول عمره قوي يا رب، وأطل فقره خليه فقير على طول وعرضه للفتن. فعاش الرجل عمرا طويلا مديدا، خد بالك بقى، وعاش فقيرا لا يجد قوت اليوم، وكان يقف على الطرقات يغمز للنساء ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فكان مستجاب الدعاء رضي الله عنه وأرضاه. لما حصلت الفتنة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم قد تأولوا في هذه الفتنة، ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وما أرادوا جميعا إلا وجه الله عز وجل، ما أرادوا منصبا ولا جاها ولا دنيا ولا أي حاجة. وأنا عمال أذكر لك بس المواقف دي لسعد بن أبي وقاص ليه؟ عشان نرجع للشعار اللي احنا بنقوله اللي هو إيه؟ وماذا أعددت لها؟ شفت سعد بن أبي وقاص ما شاء الله، شفت قد إيه ثباته قدام الفتنة، أمه عايزاه يكفر هو مش عايز، وعايز يفضل على التوحيد ويفضل على التوحيد. لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، شفت ثباته قد ايه؟ شفت هو بيجهز اخوه عشان يخش ويجاهد ويستشهد ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى، شفت قد ايه في يوم احد واقف جنب النبي ثابت، لا يمكن اسيب النبي، نحري دون نحرك يا رسول الله، ده انا اموت واتقطع ولا يمكن اسيبك يا رسول الله. شفت موقفه يوم القادسيه وبيعدي ويعدي الجيش كله على النهر عشان يوصل هناك وينتصر على الفرس في معركه القادسيه العظيمه التي سطرت على التاريخ بسطور من النور. شفت قد ايه موقفه لما يعني اتهم وكان يعني لا يريد ان ينتقم من احد لكن دعا على هذا الرجل من اجل ان هذا الرجل اتهمه بتهم شديده جدا. شفت قد ايه عند الفتنه بقى، جه عند الفتنه التي حدثت بين علي وبين معاويه، قال انا اعتزل هذه الفتنه. ليه يا سعد؟ ليه ما تخش تقاتل مع علي أو معاوية؟ قال بص، قال لهم حاجة بقى صغيرة خالص، قال أتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كفر، عشان أقدر أقاتل. إنما أنا أخش أقاتل في قتال شبهة، يا ترى ده مؤمن ولا دوت من منافق ولا ده ولا لا، أنا ما أقدرش أقتل مسلم إزاي؟ إزاي إن أنا ألقى الله عز وجل وفي رقبتي قطرة دم مسلم؟ لا يمكن. قال أتوني بسيف له عينان ولسان يقول لي هذا مؤمن وهذا كفر حتى أقاتل. وفي منقبة حصلت له بقى جميلة أوي أوي، والله أنا ولا بحكيها بقول لك جسم بأشعر المنقبة دي يعني. منقبة عظيمة جدا حدثت لسعد بن أبي وقاص بسبب أنه اعتزل تلك الفتنة. إيه المنقبة دي؟ عن حسين بن خارجة الأشجعي قال لما قتل عثمان وحدثت تلك الفتنة أشكلت علي، فقلت يا رب اللهم يسر لي أمرا أعرف منه الحق من الباطل. قال فنمت في تلك الليلة فرأيت الدنيا والآخرة وبينهما حائط. قال فصعدت على أو فهبطت على ذلك الحائط، فلما هبطت قلت لهم أين الشهداء؟ فرأيت ملأ فقالوا نحن ملائكة. قلت فأين الشهداء؟ قالوا اصعد هذا الدرج. قال فصعدت درجة بعد درجة فوجدت محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وإذا بالنبي محمد يقول للنبي الله إبراهيم يقول له استغفر لأمتي، فيقول فقال إبراهيم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، هلا فعلوا كما فعل خليلي سعد بن أبي وقاص؟ فقام هذا الرجل هو حسين بن خارجة وحكى هذه الرؤية لسعد بن أبي وقاص، فبكى سعد من شدة الفرح، قال خاب وخسر من لم يرضى بإبراهيم عليه السلام خليلا وحبيبا، واخد بالك؟ فقال له حسين بن خارجة مع أي فرقة أنت؟ قال لا مع هذا ولا مع هذا. قلت له فماذا تصنع؟ فقال له يا حسين أعندك غنم؟ قلت لا. قال اشتري غنما واعتزل كل هذا حتى تنجلي تلك الفتنة. وظل هكذا حتى انجلت تلك الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. وماذا أعددت لها؟ لما حصل أنه كانوا بيعينوا بقى خليفة على المسلمين، جاء عمر ابن سعد بن أبي وقاص قال يا أبتاه أرضيت أن تكون أعرابيا في أرضك وتترك الناس هكذا يوزعون الخلافة والإمارة؟ فقال يا بني يسكت، يا بني يسكت، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. والله ما أردت يا ابني يا بني شيئا من الدنيا، ولو أردت الدنيا لجاءت إلي، ولكني لا أريد شيئا من الدنيا. كان عنده رضا بقضاء الله، شيء عجيب فوق الخيال. سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه أصيب بالعمى وكان خارج مكة، عاد في آخر أيام حياته إلى مكة، فدخل عليه شاب اسمه عبد الله بن السائب، فكان كل واحد أو طبعا الناس كلها عارفة أنه مستجاب الدعاء، فاللي مراته ما بتخلفش يقول له ادعوا لي يا سعد، فيدعي له يا رب يسر الله يا رب الإنجاب فتنجب، يا فلان ابني مش عارف مريض يا رب اشفي ابنه يوم يخف، كل ما يدعي لحد ربنا يستجيب له دعائه. فالغلام الشاب ده عبد الله بن السائب قال يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك لهم، ألا تدعو الله أن يشفيك من العمى؟ أنت فقدت نعمة البصر. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري، ربنا اللي اختار لنا لكون كده، فنراضي يا ابني بقضاء ربنا، وقضاء عندي أحسن إلي من أن أرجع أبقى مبصر مرة تانية. ده سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ما كانش خاله أبو يعني أخو أمه، لا هو كان من بني زهرة، وبني زهرة كانوا أخوال بني النجار، كانوا أخوال بني النجار اللي هم أصلا يعني يعتبر إيه كان منهم والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسبحان الله اللي هم يعتبروا أخوال قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يا جماعة أدي مشهد من مشاهد، وأدي مسك الختام لهذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. يا ترى إحنا ممكن نعمل زي ما عمل سعد بن أبي وقاص؟ يا ترى لو أمك طلبت منك إنك تسيب الصلاة، والدك طلب منك إن أنت تترك الدعوة إلى الله، يا ترى هتسمع وتطيع ولا هتثبت على موقفك؟ ولكن بكل أدب وبكل لين وبكل رحمة، يا أمي أنت أمي وأغلى عندي من الدنيا واللي فيها، يا أبي أنت أغلى عندي من الكون ده كله، لكن ما أقدرش أسيب دعوة ربنا، ما أقدرش أسيب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ترى هتثبت على المواقف ديت؟ يا ترى هتثبت على دينك؟ يا ترى هتقدر تقدم أي خدمة لنصر الدين الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى هيكون لك دور فعال في خدمة هذا الدين العظيم؟ إن الله إذا أحب عبدا استعمله. ربنا يستعملنا وإياكم. ما تنسوش شعرنا وماذا أعددت لها، وما تنسوش إن أنت لو أعديت إن شاء الله برحمة من ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا مسك الختام. أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.